الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعات والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. عودة من الإمام رحمه الله إلى الكلام على مسائل الصفات، ونلاحظ من هذا الموضع، وقد كان هذا موجودا في بعض المواضع السابقة، لكن ابتداء من هذا الموضع سيتكرر كلام المصنف الإمام رحمه الله على مباحث شتى. فطريقتنا إن شاء الله تعالى أنما سبق الكلام عليه تفصيلا فلن نعيده، وإنما سنكتفي بالإشارة إليه، وما كان من جديد نتعرض له تفصيلا إن شاء الله. فأما الكلام على مسائل الصفات عموما فقد سبق معنا بالتفصيل والحمد لله. وفي هذا الموضع ذكر لبعض صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة السمع والبصر والعلم واليدين، وذكر أيضا لبعض أسماء الله تبارك وتعالى في قوله: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم. فأما صفة السمع فهي من الصفات المشهورة المعلومة لدى عامة المسلمين، لا يكاد يخالف فيها أحد من أهل الإسلام، ومعناها إدراك الأصوات. السمع هو إدراك الأصوات، وسمع الله تبارك وتعالى الشأن فيه كالشأن في سائر الصفات، فيه الكمال التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فسمع الله تبارك وتعالى هو إدراك جميع الأصوات، سرها وعلنها، دقيقها وجليها، أيا كانت صفتها ومهما بلغ خفاؤها، فالله تبارك وتعالى يسمعها ويدركها. وهو سبحانه وتعالى يسع سمعه جميع الأصوات مهما كثرت وتنوعت واختلفت لغاتها ولهجاتها، فإن ذلك لا يشغله سبحانه وتعالى عن شيء. كما قال بعض أهل العلم: الله سبحانه وتعالى يسع سمعه جميع الأصوات على اختلاف اللهجات على تفنن الحاجات، أي مهما اختلفت اللغات واللهجات، حتى وإن تكلم الخلق جميعا في موضع واحد أو في وقت واحد، فإن الله تبارك وتعالى يسمع جميع أصواتهم ولا يشغله شيء منها عن شيء. فذلك كله من مظاهر كمال سمع الله سبحانه وتعالى. ولما قال بعض المشركين قديما إن الله تبارك وتعالى لا يسمع الأصوات أو يسمع علانيتها دون سرها، وذلك في قصة أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، قال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: لا. فقال الثاني: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسرنا. وقال الثالث وكان أفقههم: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أسرنا. فأنزل الله تعالى بشأنهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى يتصف بهذا السمع الكامل التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا يشاركه فيه أحد جل في علاه. وكذلك صفة البصر، فهي أيضا من الصفات المعلومة المشهورة في الكتاب والسنة، والشأن فيها أيضا على ما أوضحنا من الكمال والتمام. فالله سبحانه وتعالى يبصر جميع الأشياء، البصر هو إدراك المبصرات، إدراك المرئيات، فالله عز وجل يدرك جميع المرئيات والمبصرات مهما كانت في حجمها وفي شكلها وفي تنوعها، لا يخفى عليه من ذلك شيء جل في علاه. قد وسع بصره جميع المرئيات كما وسع سمعه جميع الأصوات. وأما صفة العلم فقد سبق الكلام عليها تفصيلا في مباحث القدر والحمد لله. وأما صفة اليدين فهي من الصفات المشهورة أيضا في الكتاب والسنة، والآيات والأحاديث فيها معروفة. من الآيات قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى في ذكر ما يكون يوم القيامة من قبض السماوات والأرض ومن طي السماوات، يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكل ذلك من الآيات الواضحات التي تثبت صفة اليدين لله عز وجل. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ورأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في ذكر طي السماوات والأرض يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الجبار السماوات بيمينه ويقبض الأرض ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فكل ذلك أيضا من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة. وإثبات هذه الصفة على ظاهرها وحقيقتها هو مذهب أهل السنة والجماعة على ما أوضحنا تفصيلا في مباحث الصفات والحمد لله، خلافا لمن يعطل هذه الصفة إما تعطيلا تاما وإما تعطيلا ملتويا في صورة التحريف الذي يسمونه تأويلا، كمثل الأشاعرة وغيرهم من متكلمة الصفاتية الذين يقولون إن اليد هنا هي القدرة أو النعمة أو غير ذلك من تأويلاتهم. فهذا كله من التأويل الفاسد المردود بإجماع السلف. أجمع السلف على فساد هذا التأويل، لم يتأول هذا التأويل أحد من السلف قط، بل أجمعوا على إمرار هذه الصفة كسائر الصفات كما جاءت، وعلى اعتقاد ظاهرها على ما يليق بحق الله سبحانه وتعالى من غير تمثيل. فلم يتأول أحد من السلف هذه الصفة بمثل هذا التأويل، فهذا تأويل مخالف لإجماع السلف، وهو مخالف للغة نفسها وللسياق الموجود في النصوص الشرعية. فإن القدرة لا تثنى، لا يقال قدرتان ولا نعمتان. والله سبحانه وتعالى ذكر صفة اليد بلفظ التثنية: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. والقدرة والنعمة لا تثنى بهذه الطريقة، لا يقال قدرتان ولا نعمتان ولا ما أشبه ذلك. وكذلك من ردود العلماء أيضا عليهم أننا لو سلمنا بهذا التأويل فهذا لا يقال إلا في من له يد على الحقيقة، يعني لا يقال للريح يد وللجبل يد وللشمس يد، لا يقال هذا حتى على إرادة النعمة. كيف يعني؟ يعني نعم اليد تأتي بمعنى النعمة في لغة العرب، تقول فلان له علي يد، يعني له نعمة علي، له فضل علي. لكن هذا لا يقال إلا في من له يد حقيقية، لا يقال إلا في من له يد حقيقية، لا يقال في الشمس ولا في القمر ولا في الريح ولا في غير ذلك. فحتى لو سلمنا بأن المراد باليد في هذه النصوص النعمة، فهذا لا يدل إلا على أن الله تعالى له يد حقيقية كريمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما سائر كلام الإمام رحمه الله فهو متعلق بمسألة العلم السابق النافذ، وقد سبق الكلام عليه في مباحث القضاء. قال رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. سبق الكلام أيضا على مسألة الموت وما يعقبه وفتنة القبر، وهذه المسألة الجزئية وهي اعتقاد أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات على هذه الطريقة، إنما جاء فيها قول ابن عباس رضي الله عنهما وفي إثباته بحث، فمثل هذا مما لا يلزم اعتقاده كما أوضحنا، إنما يعتقد ما دل عليه النص الصريح أو أجمع عليه السلف أو تلقاه العلماء بالقبول من غير نكير. وأما كلام يجيء في كلام بعض أحد السلف أو بعض أحد العلماء فهذا وحده لا يكفي للقول باعتقاده، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. سبق الكلام على مسألة الرؤية أيضا، وهذا التفصيل الجزئي القول فيه أيضا كالقول في المسألة السابقة، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيه تلق بالقبول أو إجماع حتى يلزم اعتقاده، فهذا الاعتقاد الجزئي على هذا التفصيل ليس فيه دليل يوجبه، والله تعالى أعلم. وعليه فقوله رحمه الله: والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، إنما يحمل على أصل مسألة الرؤية، على أصل مسألة الرؤية يجب الإيمان برؤية الله تعالى يوم القيامة على حسب ما أوضحناه والحمد لله، هذا هو الذي يجب الإيمان به، وهذا هو الذي إنكاره كفر. هنا فائدة زائدة، وهي أن بدعة إنكار الرؤية بدعة كفرية، والأمر كذلك، شاع هذا في لسان السلف وقال به غير واحد من الأئمة: إنكار رؤية الله تعالى من البدع الكفرية، وذلك لأن فيه تكذيبا للأحاديث المتواترة. والقاعدة المعلومة عند أهل العلم أن من كذب الأمر المتواتر فهو كافر، من أنكر الأحاديث المتواترة أو من أنكر حديثا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر عند أهل العلم، لا إشكال في ذلك. إذن فهذه العبارة إنما تنسحب على أصل مسألة الرؤية لا على هذا التفصيل الجزئي الذي ذكره الإمام رحمه الله، فلا يقال إن من أنكر هذا التفصيل الجزئي كفر وإن كان يؤمن بأصل مسألة الرؤية، فانتبه لذلك. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. سبق الكلام على هذه المسألة أيضا والحمد لله. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفروطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. كذا في بعض النسخ رد وفي بعضها ردا، وكلاهما صحيح. مسألة التعذيب في النار سبق الكلام عليها أيضا عندما تكلمنا على مسألة الجنة والنار، وهنا أمر زائد ومهم، وهو أن تؤمن أن هذا العذاب على حقيقته، وهذا قد أشرنا إليه والحمد لله، لكن خصه الإمام هنا بالذكر لأن هناك من أنكره من أهل البدع. فلما كان هناك من ينكره نبه الإمام عليه خصوصا حتى يوضحه ويرد على من أنكره من أهل البدع. الإيمان الواجب يا إخواني أن تؤمن بأن النعيم الذي في الجنة وبأن العذاب الذي في النار على ظاهره وحقيقته. كان هذا من ضمن ثلاث مسائل قلنا يجب الإيمان بها في الجنة والنار. المسألة الأولى أن تؤمن بخلق الجنة والنار أنهما مخلوقتان قد خلقتا. المسألة الثانية أن تؤمن بأبدية الجنة والنار أنهما أبديتان لا تفنيان. المسألة الثالثة أن تؤمن بالنعيم الذي في الجنة والعذاب الذي في النار على ظاهره وحقيقته، ليس شيء منه تخييلا وليس شيء منه على خلاف الظاهر الذي جاء في الكتاب والسنة. ففي الجنة نعيم على ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في الجنة طعام وشراب ونساء ولباس وأنهار، كل ذلك على ظاهره كما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحقائق بطبيعة الحال تختلف تماما عن الحقائق التي نعرفها في الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر بذلك يحتمل التحسين إن شاء الله. ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني نساء، طعام، شراب، والطعام فيه الفاكهة واللحم وكذا، لكن شكل الفاكهة، طعم الفاكهة، حقيقة الفاكهة تختلف تماما عن الأمور التي نعرفها في الدنيا. وهذا تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ إيش؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى كل ما يخطر على قلبك وعلى بالك مهما كان، مهما تصورت في ذهنك أو يعني استحضرت بقلبك، فالذي هو في الجنة بخلاف ذلك. واضح؟ لكن المهم أنه على حقيقته، هو طعام يؤكل وشراب يشرب ونساء يستمتع بهن، هذا هو. فلا يقال إن هذا تخيل، لا يقال إن ما في الجنة ليس طعاما، يعني أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكأ ولا ينكحون ولا يتلذذون ولا يتنعمون، هذا قول أهل البدع فاحذروا. وكذلك ما في النار عياذا بالله تعالى، كل ما ذكر من العذاب، الطعام والشراب والجحيم والمكان نسأل الله السلامة، كله على حقيقته وعلى ظاهره، وكيفيته لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. واضح؟ فمن قال إن شيئا من ذلك تخييل أو ليس حقيقيا فهذا قول أهل البدع. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. يعني الذي ينكر هذا وإن زعم أنه يؤمن بالجنة والنار فهو في الحقيقة إيش؟ لم يؤمن بالجنة والنار. طيب إيش يكون في الجنة إذن إذا لم يكن فيها نعيم؟ طيب إيش يصنع أهل الجنة وما الفائدة من خلقها أصلا؟ وإذا لم يكن هناك عذاب في النار فما الفائدة من خلقها؟ وماذا يفعل أهل النار أو في أي شيء يعيشون؟ فالله المستعان. فهذا من قول أهل البدع. الإمام البربهاري هنا يبين لنا أن واحدا من أهل البدع وهو هشام الفوطي من مشاهيرهم، له ترجمة في لسان الميزان وفي غيره أيضا، قال ذلك الرجل: إنما يعذب الله عند النار. طيب هذا يعيد الذهن إلى مسألة الأسباب التي سبق الكلام عليها عندما ذكرنا قول الأشاعرة في الأسباب، أنهم ينكرون تأثير الأسباب، يقولون إنما يحدث الشيء عند السبب لا به. كيف يعني؟ طبعا مر الكلام تفصيلا، لكن اختصارا لمن لم يكن حاضرا، قول الأشاعرة في الأسباب هو إنكار تأثير الأسباب، وأن المسبب على الحقيقة هو الله تعالى، وإنما يقع الشيء عند السبب، يعني يحدث الشبع عند الطعام لا بالطعام. ما تحاولش تفهم لأنه من المحالات العقلية، احنا قلنا كده واضح، قلنا هذا المذهب من المحالات العقلية لا يتصورها العقل، لكن الله المستعان. واضح؟ يقولون الشبع يحدث عند الطعام لا بالطعام. القطع يحدث عند إمرار السكين على الثمرة لا بالسكين، يعني ليست السكين هي التي قطعت الثمرة، إنما خلق الله القطع عند إمرار السكين على الثمرة. خلاص، فحاصل هذا أنهم ينكرون تأثير الأسباب، الأسباب ليس لها تأثير عندهم أصلا. فقول هشام المذكور يعيد الذهن إلى تلك المسألة، إنما يعذب الله عند النار، يعني ليس العذاب بالنار عذابا حقيقيا، ليست النار لها تأثير، ليس هناك شيء في جهنم نسأل الله السلامة فيه تأثير في الألم والعذاب الذي يشعر به أهل النار. فهذا في الحقيقة تغني حكايته عن رده، وما الذي أوجب هذا سوى الجدل والخصومة والتعمق والتكلف، كما قال الإمام رحمه الله في المسألة السابقة: لو لزم المسلم حده وتلقى دينه بالتسليم والقبول والإذعان لما وقع شيء من هذه الجهالات التي يأباها العقل، وما كان أغنى المسلمين عنها لله. لكن هذا التكلف يا إخواني، وهذا التنطع، والإنسان يتقاعر ويدخل فيما لا فائدة فيه، ويحاول أن يتحصل على أشياء لا يستطيع أن يصل إليها، هذا كله بارك الله فيكم يؤدي إلى هذا وإلى أكثر منه نسأل الله السلام. قال الإمام رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. ذكرنا من قبل وجه ذكر المسائل الفقهية في كتب المعتقد فلا حاجة للإعادة. والمقصود الأساسي من هذه المسألة هنا بالنسبة للاعتقاد أن تعتقد ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لعدد الصلوات ومواقيتها وصفتها. فعدد الصلوات المعلوم من الدين بالضرورة خمس، من ناحية الصلوات التي تجب في اليوم والليلة وجوبا ابتدائيا، هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه خمس صلوات لا أقل ولا أكثر. نعم، تكلم بعض العلماء فيما يزيد على الخمس كمثل الخلاف في صلاة الوتر، فليس من أنكر وجوب الوتر يدخل في مسألتنا، لكن هناك الخمس المعروفات التي فرضت في ليلة الإسراء، هؤلاء الصلوات معلوم وجوبهن بالضرورة من دين الإسلام، هذا هو ما نتكلم فيه، هذه الخمس. من ناحية العدد، عدد كل صلاة في ركعاتها، من ناحية المواقيت، كل ذلك معلوم من الدين بالضرورة، إلا ما كان من اختلاف يسير كمثل الخلاف في صلاة المغرب مثلا، هل وقتها واحد كما هو مشهور مذهب الشافعي أم يمتد إلى صلاة العشاء، مثل هذا لا يدخل فيما نتكلم فيه. لكن من ناحية المواقيت الأساسية الظاهرة التي يعلمها المسلمون، فهذا كله يجب اعتقاده ويجب القول به، هذه مسألة اعتقادية، أن تعتقد أن عدد الصلوات خمس، وأن الصبح ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن المغرب ثلاث إلى آخره، لابد أن تعتقد هذا كله ولا يجوز خلاف شيء منه. الإمام يقول: من قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. والتعبير هنا بالبدعة تعبير عام، وإلا فلو شئنا الدقة نقول قد إيش؟ قد كفر هذا بالإجماع، يعني هذا ليس كلامنا، يعني أجمع العلماء على أن من خالف في شيء من هذا فهو كافر، لا يقال فيه مبتدع فقط، إنما يقال مبتدع بالمفهوم العام، يعني بدعة كفرية، لأن البدعة مكفرة وغير مكفرة، فبالمفهوم العام يقال ابتدع ما في مشكل، لكن درجة البدعة هي بدعة مكفرة بالإجماع. لماذا؟ أحسنتم، لأن ضابط البدعة المكفرة هو ماذا؟ مخالفة معلوم من الدين بالضرورة، فمن خالف معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، هذا مجمع عليه عند العلماء. من قال الصلوات أكثر من خمس على ناحية ماذا يا إخواني؟ على ناحية الوجوب الابتدائي، أن هناك من الصلوات سوى الخمس من هو في ما هو في منزلة الخمس. انتبه لهذا جيدا، لأننا قلت هناك من قال بوجوب صلاة زائدة وهي الوتر، وهو أبو حنيفة رحمه الله بالمناسبة. يعني هناك موقف ذكره بعض أئمة السلف، قالوا قيل لأبي حنيفة كم الصلوات؟ فقال خمس. فقيل له فالوتر؟ قال واجب. قيل له فالصلوات؟ قال خمس. لا انت، هو صحيح من قال هذا من أئمة السلف، إنما أورده حتى يبين فساد قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن الذي أراده أبو حنيفة شيء آخر. هو عندما يقول كم الصلوات، يعني الصلوات المعلومة من الدين بالضرورة، الإيجاب الابتدائي من الله تبارك وتعالى في الأشياء الظاهرة التي نعرفها، هذا هو، هي الخمس، لا يزاد عن هذا. ولهذا كما هو معلوم في الفقه وفي أصوله، الحنفية يفرقون بين الفرض والإيه؟ والواجب. يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فالوتر عندهم فرض ولا واجب؟ واجب، ليس فرضا. فهذا هو ما أراده أبو حنيفة. يعني أنت عندما تسأل كم الصلوات، يعني الصلوات المفروضات بالأدلة القطعية المعلومة بالضرورة، هي خمس، لم يخالف في هذا أبو حنيفة ولا غيره، إنما من خلال النظر إلى بعض الأدلة التي ثبتت عند أبي حنيفة من ناحية الإسناد أو من ناحية الدلالة، طبعا لا نتكلم في هذا الآن، أداه اجتهاده إلى القول بوجوب صلاة زائدة، لا من ناحية الفرضية القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، ولكن من ناحية إيش؟ من ناحية شيء آخر. واضح؟ كالذي يقول بوجوب صلاة العيدين مثلا، هل هذا يتعارض مع أن الصلوات خمس؟ لا، إنما هو ينظر إلى حيثية أخرى تماما. فانتبهوا يا إخواني، الذي يقول إن الصلوات أكثر من خمس فهو كافر، من هذا؟ ما صفته؟ الذي يقول إن هناك من سوى الخمس ما هو كالخمس في الفرضية القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، الذي يقول بوجوب صلاة زائدة على هذه الحيثية فهذا هو الكافر. يبقى أنت ما تخطئش في فهم العبارة وتقول هذا الكلام يتنزل على من قال بوجوب الإيه؟ بوجوب الوتر، أو بوجوب صلاة العيدين مثلا، أو صلاة الكسوف والخسوف، أو صلاة تحية المسجد. لا، هذا لا يدخل إطلاقا فيما نتكلم فيه. واضح يا إخواني؟ يبقى من قال الصلوات أكثر من خمس يكفر. من ما صفة هذا الرجل الذي يدعي فرضية صلاة زائدة على وجه القطع والعلم من الدين بالضرورة، أن هناك من الصلوات ما هو كالخمس تماما؟ واضح؟ من قال أقل من خمس ده مفروغ منه طبعا، لم يقل أحد إطلاقا إن الصلوات التي تجب على المسلمين أقل من خمس. واضح؟ فالبدعة في هذا تعد بدعة كفرية لا شك في هذا. قال رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. أيضا تفصيل هذا يكون في الفقه من ناحية الأنصبة والمقادير التي تجب في إخراج هذه الزكاة ومستحقيها وجميع هذه الأشياء، كل هذا تفاصيله في الفقه. والمقصود هنا أن تعتقد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتلقاه بالقبول والتسليم، وما كان مجمعا عليه عند أهل العلم فإنه لا يجوز خلافه بطبيعة الحال. من الأشياء المهمة التي ينبه عليها هنا في قوله رحمه الله: فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز، وكما نص عليه الإمام أحمد أيضا في أصول السنة، وهذا هو المعروف من قول أهل العلم، أنه لا يلزم في إخراج الزكاة أن تخرج إلى الإمام، لا يلزم، لكن إن طلبها الإمام دفعت له وأجزأت، برا كان الإمام أو فاجرا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فاكرين أصول السنة ولا لا؟ فإن دفعها أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذا إذا طلبها الإمام، أو إذا دفعتها إليه ابتداء، لكن من ناحية الوجوب لا يجب ولا يلزم، فلك أن تخرج زكاتك الواجبة أو صدقتك النافلة من غير رجوع إلى الإمام، لك أن تتولى قسمتها بنفسك، لا حرج في هذا. قال رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. سبق الكلام على هذه المسألة أيضا من ناحية إثبات الإسلام واستمرار العصمة إلى آخره. قال: وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عندما قال. هذا من جميل الكلام وفصيحه، ومن الأشياء الموافقة لأصول الديانة، وهذا سبق الكلام عليه كأصل عام في الإيمان بما جاء من عند الله عز وجل وتلقيه بالقبول والتسليم. فمن الإيمان بما جاء من عند الله تعالى ومن تلقيه بالقبول والتسليم أن يحدث كما قال الإمام رحمه الله، أن تعتقد أن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال. الخلف يعني الإخلاف، التغير، فما قاله الله تعالى لا يتخلف ولا يتغير. إن كان على سبيل الخبر فهو كما قال الله تبارك وتعالى، لا يتخلف ولا يتغير. إذا أخبر الله عن شيء فهو واقع أو سيقع على حسب نوع الإخبار. إن أخبر الله عن شيء ماض فهو واقع فعلا، وإن أخبر عن شيء سيقع فهو سيقع فعلا، لا يمكن أن يتغير هذا ولا يختلف. وهو عندما قال، هو عندما قال الله عز وجل على حسب ما ذكره وأخبر عنه أو أمر به، كل ذلك على حسب ما يجيء من عند الله تعالى. قال رحمه الله: والإيمان بالشرائع كلها. هذا داخل في الإيمان بالأنبياء، في الركن المعروف من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء. من الإيمان بالأنبياء أن تؤمن بجميع شرائعهم، والتعبير هنا بالشرائع تعبير واضح وصريح ومقصود. لا يقال الإيمان بالأديان، هذا غلط، غلط كبير. الدين واحد، دين الأنبياء جميعا واحد. ما بعث نبي قط بشيء يخالف النبي الآخر من جهة أصل الدين. الأنبياء جميعا مسلمون موحدون، بعثوا بعقيدة واحدة ومنهج واحد، بعثوا يدعون إلى التوحيد ويحذرون عن الشرك، لا خلاف في هذا أبدا. إنما الذي يتغير يا إخواني هو ماذا؟ الشرائع. لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا. يبقى شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة موسى وعيسى، وهكذا. الشرائع من ناحية ماذا؟ ناحية الأحكام العملية، الصلوات والزكوات والصيام في الكيفية، كيفية الصلاة، كيفية الصيام إلى آخره، وفي بعض الأحكام الأخرى من ناحية الطهارة وغيرها، كل ذلك مما تختلف فيه الشرائع. وعلى هذا تنبني المسألة المشهورة: شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ يعني في التوحيد؟ لا، هذا في الأحكام العملية، التوحيد واحد لا يتغير أبدا. إنما شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا، هذا في الأحكام إيش يا إخواني؟ في الأحكام العملية. إذا جاء حكم عملي، حكم فقهي في شريعة من كان قبلنا، هل نحن نلزم به أو هل هو مشروع في حقنا كما كان مشروعا في حق من قبلنا؟ هذا فيه الخلاف المعروف عند العلماء، والذي عليه المحققون إتماما للفائدة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يجئ في شرعنا إيش؟ خلافا. إذا لم يجئ في شرعنا خلاف فهو شرع لنا، ولا سيما إذا ذكر في النصوص الشرعية على وجه الإقرار، يعني إذا ذكره الله تعالى مقرا له أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا له. يعني مثلا لما تكلم العلماء في مسألة فقهية، وهي مسألة الانصراف من صلاة النافلة عند دعاء الوالدين، يعني أنت الآن تصلي صلاة نافلة ونادت عليك والدتك أو نادى عليك والدك، هل يلزمك أن تخرج؟ تكلم العلماء في هذا. وفي المسألة حديث هو في شرع من قبلنا، إيش هذا الحديث؟ حديث جريج العابد، معروف، أخرجه مسلم في صحيح. لما نادت عليه أمه وكان يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي، يعني أقدم أمي ولا أقدم صلاتي، فمضى في الصلاة. فدعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، نسأل الله السلام. فكان ما قالت أمه، استجاب الله عز وجل لدعوتها وحصلت يعني واقعة لا مطول بذكرها. المهم أن جريجا رأى فعلا وجوه المومسات، واضح؟ طيب، هذه القصة من الذي حكاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسياق القصة ليس فيه إنكار لها، بل ذكرها صلى الله عليه وسلم في سياق الإقرار لها. فاستنبط العلماء من هذه القصة بناء على هذا التأصيل في شرع من قبلنا أنه فعلا بناء على هذا الحكم، طالما أنه لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم في شريعتنا إذا كنت في صلاة نافلة ونادت عليك والدتك أو نادى عليك والدك فإنه يلزمك أن تجيب، واضح؟ وعلى هذا فقس. إذن القضية في هذا يا إخواني بناء على قضية الشرائع، الإيمان بالشرائع كلها، أن تؤمن بكل شريعة بعث بها نبي من أنبياء الله تعالى. من إيمانك بالأنبياء أن تؤمن بجميع شرائعهم، وأن تؤمن أيضا بما وقع فيها من التحريف، هذا أيضا مهم ومما يجب اعتقاده لا يجوز خلافه، بل من أنكره فهو كافر. من أنكر التحريف الذي وقع في بعض الشرائع السابقة الذي وقع في التوراة والإنجيل أو في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام، من أنكر هذا التحريف فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لصريح القرآن. الله تعالى يقول يحرفون الكلمة من بعد إيه؟ من بعد مواضعه. وهذا كثير ذكره في كتاب الله تعالى، معلوم من الدين بالضرورة أن اليهود غيروا وبدلوا وأن النصارى غيروا وبدلوا، فيجب اعتقاد هذا. فمن الإيمان بشرائع الأنبياء أيضا أن تؤمن بما وقع فيها من التحريف إذا كان الله تعالى قد ذكر شيئا منه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أيضا تؤمن به. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذه المسألة وإن كانت فقهية كما ترى، لكن لها علاقة عقدية وثيقة، وهي أنها تنبني على مسألة التكفير، وهذا قد تكلمنا فيه تفصيلا والحمد لله. مسألة التكفير تكلمنا فيها تفصيلا في غير موضع. الذي ينبني عليها هنا يا إخواني أن من كان يعتقد تكفير المسلمين سيعامل أسواقهم معاملة أسواق الإيه؟ الكفار، وسيعامل بيعهم وشراءهم معاملة بيع وشراء الكفار. ولعله يغلو في ذلك، لأن البيع والشراء من الكافر إيه؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن لعله يغلو في ذلك فلا يثبت شيئا منه، ولعله يغلو في قضية الدولة والبلد والنظر إليها، هل هي بلد إسلام أو بلد كفر، ومن ناحية ما يترتب على ذلك من الأحكام، هل هناك عقد أمان أم هناك حالة حرب، يعني هل نتعامل مع هؤلاء معاملة الحربيين أو الناقضين للعهد ولا لا، وقضية الذمة وعقدها، هل الذمة معقودة أم لا، وهذا هو ما نراه عيانا الآن وما كان موجودا من قبل. يعني الآن عندما تنظر في من يعتدي على المستأمنين والمعاهدين، هذا مبني على أصل عنده، وهو أنه لا ينفذ عهدا ولا أمانا أصلا، واضح؟ لا ينفذ عهدا ولا أمانا، ويعتبر أن بلاد المسلمين بلاد حرب وبلاد كفر، يعني تعامل معاملة بلاد الإيه؟ الكفر، وتطبق عليها أحكام الحرب، واضح؟ فهذا ينبني على مسألة عقدية، وهي مسألة التكفير، والخوارج في هذا لهم مجال عريض. فأراد الإمام رحمه الله أن ينبه على هذا، فلا تغتر بمن خالف فيه، بمعنى أن الذي يقول البيع والشراء والطعام والشراب وهذه الأشياء، من قال بشيء من هذا فاتهمه، واعلم أنه ليس على الجادة، أو على الأقل تسيء به الظن. يعني الذي لا يشتري من أسواق المسلمين ولا يبيع من المسلمين ولا يشتري منهم، ويتبين هذا في مسألة مهمة جدا وهي مسألة اللحوم، يعني يقول لك أنا لا أشتري من الجزار الفلاني ولا أكل اللحم من عندي فلان ومن عندي فلان، هذا الذي يقول هذا اتهمه اعلم أنه ليس على الجادة، واعلم أنه عنده تكفير، أو على الأقل يساء به الظن، إلا أن يتبين ما يبرر كلامه. كيف؟ ربما يكون هذا الجزار المعين الذي لا يشتري منه، ربما ثبت أنه لا يذبح مثلا على الطريقة الشرعية مثلا. إن ثبت هذا خلاص، لكن لم يثبت، والأصل في المسلمين السلامة، والأصل في المسلمين الإسلام والاستقامة، فالذي لا يأكل من طعام المسلمين ولا يأكل من ذبائح المسلمين ويقول لك أنا عندي الرجل، أنا أعرف الرجل يذبح عندي على طول، أنا هو اللي يذبح لي وهو اللي أكل من عنده. وهذا معلوم عن التكفيريين، هذا معلوم عندهم، حتى ذكر إنه محمد عبد المقصود وهؤلاء المبتدعة ذكر عنهم أنهم فعلا كانوا لا يأكلون من لحوم المسلمين ولا يتعاملون في أسواق المسلمين، والله تعالى أعلم، لكن منهجهم خليق بهذا، لأنه عندهم من التكفير وعندهم من الانحراف في هذا الباب، نسأل الله السلام. واضح يا جماعة؟ إذن هذه المسألة مهمة جدا، وعليك أن تنتبه لها، لأن من خالف فيها متهم، ويخاف منه فعلا أن يكون على دسيسة في اعتقاده ومنهجه. فالتعامل مع المسلمين جائز، الأكل من المسلمين والشرب من المسلمين والتعامل مع المسلمين، كل هذا جائز، وكل هذا الأصل فيه الإباحة ما لم يخالف الشرع. ولهذا قال رحمه الله: ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم، اللي هي القاعدة المعروفة، الأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة، ما لم يخالف الشرع. يعني والله خالف الشرع خلاص، يعني لسنا نقول إن كل معاملة تدور بين المسلمين مباحة، لا، بالتأكيد هناك معاملات إيش؟ محرمة، هناك معاملات مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ثبت هذا. أما إذا لم يثبت، أنا الآن أتعامل بيعا أو شراء أو أشتري طعاما أو أتعامل بإجارة أو بغير ذلك من المعاملات، ولم يثبت شيء في التحريم، ليس هناك ارتكاب لنهي قد نهى عنه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لم نتبايع بالعين مثلا، لم نتبايع بالربا، لم نتبايع في أمر مجهول أو في أمر فيه غرر، خلاص إذا كان الأمر كذلك فالبيع حلال، لا يجوز القول بخلاف ذلك أبدا. فالذي يخالف في هذا يا إخواني متهم، يخاف عليه أن يكون على اعتقاد الخوارج والعياذ بالله. قال الإمام رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. هذه مسألة يا إخواني عليكم أن تضعوها نصب أعينكم دوما، وإن استطعتم أن تحفظوا هذا الكلام فافعلوا. وصلة هذا بالعقيدة وثيقة جدا، لأنها تتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة المكر، وتتعلق كذلك بأمر قد نهى عنه الله عز وجل، وهو الأمن من مكره سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أيضا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالقلوب متقلبة لا تستقر، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. فالإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن مكر الله عز وجل، لا يقول أحد أنا الآن في مأمن وأنا الآن والحمد لله مستقيم ولا أخشى شيئا، الذي يفعل هذا يخشى عليه أن يضل، كما قال بعض السلف أبو الدرداء وغيره: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلب، ما أمن أحد على إيمانه إلا سلب، يعني إذا أمنت على إيمانك وقلت أنا والحمد لله مؤمن ومسلم وخلاص وتطمئن على هذا ولا تخاف على نفسك، فهذا والعياذ بالله ينتكس وينقلب، ويخشى عليه أن ينتكس حتى عن الإسلام نفسه والعياذ بالله. وما أتي منتكس إلا من حسن ظنه بنفسه، فاعرف هذا. ما أتي منتكس إلا من حسن ظنه بنفسه. لما أحسن ظنه بنفسه وغرته نفسه ونظر فيما هو فيه من الشهرة والوجاهة وكثرة الأتباع وسماع الكلمة أن له كلمة مسموعة عند الناس وتصل إلى ما شاء الله تعالى من الأقطار والبلاد، فنظر فيما هو فيه فغرته نفسه فاطمأن ونسي ربه سبحانه وتعالى وأمن مكره فأتي من مأمنه وانتكس. فمهما حصل لك يا أخي إياك أن تأمن مكر الله عز وجل، مهما حصل لك من نعمة الثبات أو الاستقامة أو معرفة الحق أو تجنب الباطل، فاعرف أن هذا كله إنما هو من عند الله ليس من عندك أنت. الله تعالى هو الذي هداك وهو الذي ثبتك وهو الذي وقاك الفتن، فإذا غفلت عن هذا فإنك تركن إلى نفسك ونفسك لن تنفعك بشيء. أنت الآن عندما تقول أنا أحسن الظن بنفسي، طيب كما نقول نحن بالعامية خلي نفسك تنفعك، يكلك الله تعالى إلى نفسك وتعرض عليك الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليك الفتن باستمرار وبتعاقب. فإذا أحسنت الظن بنفسك وكلك الله تعالى إلى نفسك ونفسك ضعيفة لا تتحمل فتتقبل الفتن وتتأثر بها وتنساق معها إلى أن يحدث الانتكاس التام، نسأل الله السلام. فمن الأمور المهمة يا إخوان أن تلتزم بهذا الكلام، أن تكون مشفقا على نفسك دائما ما دمت في الدنيا حتى تلقى ربك عز وجل. واقعة مشهورة، واقعة الإمام أحمد لما كان في سكرات الموت ووجدوه يقول ليس بعد ليس بعد، فلما أفاق قليلا رحمه الله قالوا له يعني كنت تقول كيف كنت تقول ليس بعد أو كذا، فقال إنه أتاني الشيطان وقال لي فتني يا أحمد، وقال لي فتني يا أحمد، فجعل الإمام يقول له ليس بعد. ليس بعد كيف يعني؟ يعني هو لا يزال في الحياة الآن لم يمت، فطالما أنه لا يزال في الحياة فهو لم يفت الشيطان، يمكن للشيطان أن يؤثر عليه وأن يضره في أي وقت طالما أنه لا يزال في هذه الدنيا. متى يأمن الإنسان؟ لا راحة إلا في الجنة، يعني حتى ولا بعد الموت إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى في نعيم القبر طبعا، لكن الراحة الأبدية والسعادة الأبدية والاطمئنان التام هذا لا يكون إلا في الجنة. هنا فقط تستطيع أن تقول أنا الآن مطمئن ومرتاح، نسأل الله من فضله. قال رحمه الله وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذل. ما أحسن ما فعل رحمه الله عندما ذكر هذه المسألة بعد المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة فيها جانب خوف وترهيب، فبعد الخوف يأتي الرجاء، أو مع الخوف يأتي الرجاء ومع الترهيب يأتي الترغيب. فليس معنى هذا الكلام أنك تيأس من رحمة الله عز وجل، بل أنت مأمور عند الموت خصوصا أن تحسن الظن بالله عز وجل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو إيه؟ يحسن الظن بالله. لا يجوز إطلاقا أن يموت الإنسان على حالة قنوط أو يأس، لا، بل يموت وهو على حالة ماذا؟ رجاء. ولهذا عندما اختلف العلماء في تغليب الخوف والرجاء نص بعض المحققين منهم على استثناء حالة الموت لأن فيها إيه؟ نصا، لأن فيها حديثا، هذه الحالة تستثنى لا بد من القطع فيها بتغليب إيش؟ بتغليب الرجاء. لكن الخلاف التالي يكون في غير هذه الحالة، في غير حالة الموت، ما دمت في حالة الحياة قبل سكرات الموت، فهنا يأتي اختلاف العلماء في تغليب الرجاء والخوف، والمحققون أيضا على أنه لا يغلب أحد الجانبين على الآخر وإنما هما للمؤمن كالجناحين للإيه؟ للطائر، إلا في أحوال معينة، في حالة التوبة الصادقة ينبغي تغليب الرجاء، وفي حالة الذنب والإسراف على النفس والغفلة ينبغي تغليب الخوف لأنه يحض على التوبة. نعم، فالإنسان بارك الله فيكم يحسن ظنه بربه عز وجل، ولا سيما عند الموت، فإن هذا أرجى لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، ليس فيها دليل واضح يمكن القول به والله تعالى أعلم، بل في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض وفي ذكر الذين يذادون عنه، يعني يطردون عنه ولا يشربون منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنادي رب أمتي أو ألا هلم، فيقال: إنك إيه؟ لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحطا سحطا لمن بدل بعدي. فهذا نص واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعض الأمور التي تكون في أمته، والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله.